قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وأسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا لشطر ما يخرج منها، ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. قول الشيخ تعالى وياه: وقد ثبت النهي عن كسب الحجام، مر الكلام. قال: ومهر البغي. البغي يقصد بها المرأة الزانية، وهو من خصائص النساء، فيقال امرأة بغي ولا يقال رجل بغي. والمهر هو ما تأخذه الزانية مقابل الزنا، هذا مهر البغي. فالزنا محرم بذاته، فإذا أخذت عوض كان تحريمه أشد. الدليل مر بنا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. وقال: وحلوان الكاهن، حلوان أي مأخوذ من الحلاوة، والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات. وحينما قال حلوان الكاهن أي المال الذي يأخذه الكاهن مقابل الكهانة، فالكهانة أصلها محرمة، فإذا أخذ عليها عوض يكون محرما. لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، ونأخذ من حديث رافع رضي الله تعالى عنه فوائد، وهي أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، والحلوان والمهر محرمان بالإجماع. كسب الحجام الصحيح أنه مكروه، ليس محرما، فذكرهم صلى الله عليه وسلم في سياق واحد، فدل على أن دلالة اقتران دلالة ضعيفة. الأمر الثاني نأخذ منه فائدة، وهي أنه ما حرم فعله حرم أخذ العوض عليه. العين المحرمة يحرم أخذ العوض عليها. مر بنا في قصة الرجل في صحيح مسلم، والذي أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية فساره رجل، راوية خمر فساره رجل، فقال: ماذا سررت؟ قلت له: بيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. وأسب الفحل، الفحل هو الذكر من البهائم، فيحرم أخذ العوض على نزو الفحل على أنثى البهيمة. فإذا كان الشخص عنده فحل بقر أو غنم أو إبل أو خيل أو غير ذلك من النفيس، والناس يريدونه أي ينزو على بهائمهم، يحرم عليه أن يأخذ العوض على ذلك. حديث ابن عمر مر بنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، والنهي يقتضي الفساد وحرمة الأخذ، فيجب عليه أن يبذل ذلك إذا لم يكن هناك ضرر. إذا لم يكن عليه ضرر فيجب عليه أن يبذل الفحل للنزو، أما إذا كان على البهيمة ضرر فله أن يمتنع. ولا شك أن بهائمة مقدمة على بهائم غيره. ولعل من أسباب التحريم أن هناك شيء من الغرر، لأنه قد ينزو، قد البهيمة تتلقع بهذا النزو وتحبل، وقد لا تحبل. قال: وأجرة المؤذن. وأجرة المؤذن، حينما قال ثبت النهي ما مضى حديثها في الصحيح، لكن أجرة المؤذن ليس في الصحيح عند الإمام أحمد وغيره، لكنها ثابت. دليله حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، حينما أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا، لكن بشرط ألا يأخذ أجرا على الأذان. وحينما قال أجرة المؤذن، الأمر لا يتعلق بالمؤذن. المؤذن وغيره من يقوم بولايات شرعية وغير شرعية، إما أن يأخذ من الناس، وإما أن يأخذ من بيت مال المسلمين. إذا كانت من بيت مال المسلمين لا تسمى أجرة، تسمى رزق، وهي جائزة بالإجماع كما سأشير إن شاء الله إلى ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة. فإذا أخذ المؤذن من الناس أجرة يكون على التحريم، أما إذا أخذ من بيت مال المسلمين تكون الجهة المسؤولة عن المساجد تصرف مكافآت للأئمة والمؤذنين، فهذا جائز. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا في ذلك، أي لا أعلم خلافا في جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين لعل يفرق بين الرزق وبين الأجرة. هذا المؤذن يحرم أن يأخذ أجرة من الناس. الإمام كذلك، إمام من يؤم الناس بالصلاة يحرم عليه أيضا أن يأخذ من الناس. فإذا كان المؤذن يحرم عليه الإمام من باب أولى، لأنه اشترط في الإمام ما لم يشترط في المؤذن، فيحرم أنه يطلب أجرة من الناس. وهذا قد يحصل أحيانا، من يأتي يصلي بالناس في رمضان وربما يأتي من مدينة أخرى يشترط عليهم فعلا معينا، صلي بكم بكذا وكذا، يدخل في باب النهي. لكن لو أعطي من غير شرط فجاز. الناس لن نجد أحدا يصلي بنا، لن نجد أحدا يؤذن لنا إذا لم نعطيه أجرة، جاز. فمفسدة أخذ الأجرة أقل من مفسدة عدم الأذان وعدم تقدم من هو الأقرب في الصلاة. ذكر أجرة المؤذن والإمام كذلك. ونعلم أن ما يتعلق بأعمال القراب أخذ المال عليها وحرمة أخذ المال، الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون القربة قاصرة على صاحبها، يعني غير متعدية، هذا يحرم أخذ المال عليها بالإجماع. شخص يقول لا أصلي إلا إذا أعطيتوني مالا، يحرم. شخص يقول لا أصوم رمضان إلا إذا أعطيتوني مالا وإلا لن أصوم. أخذ العوض مقابل العبادة القاصر نفع على صاحبها هذا محرم بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن تكون العبادة متعدية النفع، أي ينتفع بها غير المتعمد، هذه أيضا لا تخلو من حالين أو تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يشترط الإسلام في من يقوم بهذه العبادة، يعني لا يشترط أن يكون مسلما، هذه لا شك جواز أخذ العوض عليها، لأن العمل ليس عبادة محضة. العمل لا يراد، إنما تراد ثمرة العمل، تراد ثمرة العمل. بناء المساجد، بناء المساجد عبادة وقربة، ولا يشترط في الباني أن يكون مسلما، والبناء بحد ذاته ليس عبادة، إنما العبادة هو تهيئة المسجد. كذلك تعليم العلم، ليس المقصود ببذل العلم بحد ذاته ليس عبادة محضة، فلذلك قد يبذل العلم المسلم وقد يبذل العلم الكافر. إذا كان لا يشترط في العامل الإسلام يجوز أخذ العوض سواء كان أجارة أو جعالة. الحال الثاني لا، إذا كان يشترط فيه الإسلام، فالأذان يشترط فيه الإسلام، إمامة الناس يشترط فيها الإسلام، تقدم كلام على هاتين المسألتين. نأتي لأركان الإسلام فقط. الزكاة، والمقصود بالزكاة أي حفظ الزكاة وتوزيع الزكاة، مر بنا يجوز للعامل أن يعطى من الزكاة إذا لم يكن له رزق من بيت مال المسلمين والعاملين عليها، فيجوز أخذ الأجرة والجعل لتوزيع الزكاة أو لحفظ الزكاة أو لجباية الزكاة. عندنا الصيام، تذكر مرة بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والولي لا يجب عليه أن يصوم، فيجوز أن يعطى أحد مالا لأجل أن يصوم عن هذا المتوفى. وهذا أصح القولين في المسألة، وأن الصيام عام سواء كان واجبا بأصل الشرع كقضاء رمضان أو الكفارات، أو هو أوجبه بنفسه كالنذر، يجوز دفع مال لمن يصوم عن المتوفى. نافل الحج، الحج كما مر بنا تجوز فيه النيابة، قصة الخثعمية: أفحج عنه يا رسول الله؟ قال حج. النبي صلى الله عليه وسلم شرع النيابة عن المعضوب الذي لا يستطيع أن يحج فيحج عنه، وربما لا يوجد من يحج من غير مال، فيجوز بذل العوض لمن يحج. وأخذ العوض شيء وبذله شيء آخر، إذا كان الشخص الذي يأخذ العوض مقابل قربة ليس له هم إلا المال، هذه معصية. من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة. أما إذا كان لا يقول أحج، يعني لا أملك المال أو علي ديون، أخذ هذا المال وأستعين به وأنفع المسلم المتوفى أو الحي الذي لا يستطيع وأحج عنه، هذا حسن. فأخذ الأجرة على أعمال القرب المتعدية على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. لكن على القول بالتحريم يجوز أخذ الرزق، نعم يجوز أخذ الرزق على الأذان. عند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف أن أول من جعل للمؤذنين رزق هو عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن في إسناده ضعف. كذلك ذكر ابن قدامة اتفاق أهل العلم على أنه يجوز أن يأخذ المؤذن رزقا من بيت مال المسلمين، ويحرم عليه على الصحيح أن يأخذ أجرة. ذكر القرافي اتفاق أهل العلم على جواز أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من يقوم بعمل عام للمسلمين أنه يجوز أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين. إنما خلافهم هل يأخذ الكفاية فقط أو له أن يأخذ أكثر من الكفاية، هل يأخذ إذا كان محتاجا فقط أو يأخذ وأن لم يكن محتاج. فالقاعدة أن من يقوم بعمل عام للمسلمين، عمل للمسلمين سواء كان من باب القرب كالأذان والخطابة تعليم العلوم الشرعية الجهاد في سبيل الله، أو كان من الأمور التي يحتاجها الناس كالطب التعليم القطاع العسكري، فأهل العلم متفقون في الجملة على جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين، وأن هذا لا يسمى عندهم أجرة، إنما هم باب الرزق وليس أجرة، ويأخذه لأجل التفرغ. لو لم يعطى هؤلاء لأجل التفرغ هتجد أحد يقوم بهذه الأعمال؟ إذن الرزق أو المرتبات التي تؤخذ من بيت المسلمين هي لأجل التفرغ وليست مقابل العمل. وليس معنى هذا أن الشخص يفرط ويهمل. لو تطوع الشخص تطوعا يقال يجب عليك إما أن تؤدي الواجب ولا تفرط، وإلا تترك العمل لغيرك. فليس هناك تلازم بين نقول أنه ليس مقابل العمل وبين أن الشخص يفرط يقول أخذت المال أنا لست أجيرا عند أحد فيفرط هذا الباب. نقول لا تلازم بين هذين الأمرين، ليس أجرة، فالثواب معد للشخص، الأجر الحقيقي ليس ما ينزل في الحساب آخر الشهر، لا، إنما أجرك هو موفور عند الله عز وجل، وهذا لأجل أن تتفرغ لهذا العمل لأجل أن تقوم به. ما الفرق بين الرزق وبين الأجرة؟ من أهم الفروق أن الرزق ليس لازم لأنه تبرع، فعلى هذا يجوز للحاكم أن يمنع الناس المرتب في شهر من الشهور، أو أنه ينقص المرتبات بخلاف الأجرة. الأجرة لازمة، فالرزق هو تبرع بخلاف الأجرة. فعلى هذا يتفرع على ذلك مسائل تتعلق بالتقاعد. ونقول التقاعد الكلام على موظفي الدولة الذين يأخذون مرتبات من بيت مال المسلمين. على هذا تعلمون بعض الموظفات من النساء تكون موظفة وتخدم سنوات طويلة ويخصم من راتبها ما يسمى بالمعاش التقاعدي، فإذا ماتت ونفترض أنه يرثها زوجها موظف وابنها موظف وابنتها موظفة، فلا يعطى ورثتها معاشا تقاعديا، هل يقال ظلمت هذه المرأة؟ إن قلنا أجرة نعم لأن أخذ منها، وإن قلنا لا هو رزق فلا. وكون حدد أن يأخذ هذه النسبة هذا ليس على سبيل الوجوب، بمعنى أصل الراتب غير مستحق، فلو أخذوا الراتب كله على قول بأنه رزق جائز. فليس معنى هذا الذي في النظام أو يخرج في المسير أنه يخصم مثلا 1000 أو 5000 معاش تقاعدي، ليس هذا لازم، لأن أصل الراتب ليس بلازم. وتفرع عليه مسألة أخرى،
وهي مسألة حكم المعاش التقاعدي. إن قلنا أنه رزق، المعاش التقاعدي لا إشكال في حله، أصل المال كله تبرع، سواء أعطاك المعاش التقاعدي أكثر مما أخذ منك، مع أنه حقيقة لم يأخذ منك لأنه أصلا ليس لك، ليس ملكا لك، أو سواء أعطاك أكثر مما أخذ منك أو أعطاك أقل، لأن أصل الراتب ليس لازما. أما إذا قلنا أجرة فلا، يدخل في باب ربا الفضل ربا النسيئة. لو قلنا أن الراتب اللي يأخذه موظف الدولة أنه من باب الإجارة، يدخل فيه ربا الفضل ربا النسيئة، لأنه يأخذ منك مبلغ ثم يعطيك إياه مؤجلا، وأحيانا يعطيك أكثر منه. لو جمع المبلغ الذي أخذ منك، مثلا أخذ منك 300، ربما أعطيت 400 أو 500، يكون هذا ربا فضل وأيضا ربا نسيئة لأنه أجل. وهذه شبهة بعض المعاصرين الذين يرون عدم جواز المعاش التقاعدي لموظفي الدولة ما تعلق بالشركات، هذه مسألة أخرى لا تدخل في كلامي، إنما الكلام في موظفي الدولة الذين يأخذون راتب تقاعدي لأن ليسوا أجرة، بخلاف من يعمل بشركة، هذا أجير تجري عليه أحكام الإجارة. الفرق بين الإجارة والجعالة، أذكر مثالا لتتضح الصورة ثم أذكر الفرق. لما تذهب إلى الغسال تقول يا زيد اغسل لي ثوبي بكذا، فيقوم بغسله، العامل معين والعمل معين، فإذا عينا العامل وعينا العمل جرى، إذا كان غير معينين أو كان أحدهما غير معين فهي الجعالة. من بنى هذا الجدار فلك هذه جعالة وليست إجارة. يا زيد ابن لي هذا الجدار بكذا، هذه من رد سيارتي المسروقة فله كذا، هذه جعالة. العمل معروف وغير معروف، غير معروف كم سيستغرق، كم من ساعة، كم من يوم، غير معروف. والعامل فالجعالة، العامل والعمل على الأقل أحدهما غير معين، فالناس بحاجة إلى الجعالة، لكن الشارع جعلها عقدا جائزا لأجل المخاطرة، فتكون جائزة لكنها عقد جائز. من الفروق، الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. الجعالة يجوز أن تقوم بفسخ العقد ولو من غير رضا الطرف الثاني، خلاف الإجارة فلا بد من التراضي. بعض العلم يفرق بين الإجارة والجعالة في أعمال القرب، يقول تجوز الجعالة ولا تجوز الإجارة، وصحيح لا فرق بينهما. إذا قلنا على التفصيل الذي مر بنا، ما يحرم دفع مقابل العبادة فهو محرم سواء كان إجارة أو جعالة، وما جاز فهو جائز سواء كان جعالة أو إجارة. ذكرت أن الجعالة فيها إبهام، إما يكون عدم تعيين العامل والعمل أو عدم تعيين أحدهما، خلاف الإجارة. الإجارة لا بد أن تعين العامل ولا بد أن تعين العمل، هذه أهم الفروق التي تكون بين الجعالة وبين الإجارة. نرجع إلى كلام الشيخ، قال وقفيز الطحان، وقد تقدم قوله قد ثبت النهي أي وعن قفيز الطحان. فالشيخ رحمه تعالى يرى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان عند الدارقطني أنه صحيح، لأنه قال وثبت. ابن قيم رحمه الله تعالى يقول في إعلام الموقعين لم يثبت بوجهه، ومما يدل على عدم ثبوته والله أعلم أن قفيز الطحان يخالف القواعد الشرعية، فليس فيه محذور شرعي، وهذا مما يدل على ضعفه، ضعف الحديث. ما هو القفيز وما هو الطحان؟ أول ناتي القفيز، القفيز هو كيل معروف قديم جدا عند الأشوريين قبل الإسلام، ومعروف في العراق حتى بعد الخلافة الراشدة، التي قال أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل القفيز في باب الخراج 36 صاعا. فالقفيز كيلة معروفة. وحين قال الطحان يعني اللي يطحن الحب، يطحن البر، يطحن الشعير. معنى قفيز الطحان، يعطي الطحان جزءا مشاعا مقابل الطحن، يعطيه هذه الصبرة أو القفيز، يقول تطحن مقابل الربع، مقابل الثلث، مقابل الخمس. هل هذا في محذور شرعي؟ فإذا لم يكن في محذور شرعي فيدخل من باب الإجارة، فيكون عقدا لازما وليس جاهزا. بعضهم من صح الحديث يحمل قفيز الطحان إذا كان من غير تعيين، يحمل الحديث على إذا كان لم يعين القدر، يقول اطحنه وأعطيك. فالأمر إما أن يحد له أصع معينة، يقول تطحن هذا القفيز مقابل أصع معينة، الأمر ظاهر، ولا أظن أحد يقول بحرمة. الأمر الثاني، الحالة الثانية، أن يجعله يطحنه مقابل جزء مشاع، هذا جائز، ليس فيه لا غرر ولا جهالة، قال الربع الثلث. إذا قال اطحن وأعطيك ولم يعين قدر ما سيأخذه الطحان، سواء كان أصع معينة أو جزء مشاع، لكن يبقى هل هذا أيضا محرم؟ لا، مر بنا يعطيه أجرات المثل، فينظر أهل الشام بكم تطحنون هذا، قل نطحنه مثلا نأخذ ربع ربع، يأخذ منه الربع، أو نطحنه مقابل عشرة أصع، يأخذ منه عشرات أصع. فلا محذور شرعي في قفيز الطحان، فهذا مما يدل على ضعف الحديث، والله أعلم. قفيز الطحان جائز. قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن على قراءة القرآن. الظاهر أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى يعني التلاوة مما يكون من البدع كالمعاتم ونحوها، لا، فالشيخ كما هو معروف رحمه الله تعالى يرى عدم مشروعية مثلها، لكن أقصد يعني في الجملة. يقول الاستئجار على تلاوة القرآن جائزة لا على تعليمه، يجوز أن تقرأ القرآن مقابل مال رقية مثلا، لكن تعلم أحد القرآن، يقول الشيخ يحرم. ما الدليل على أن تلاوة القرآن كرقية وغيرها جائز؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة رقية الرجل على الماء، قال وحينما أخذوا منه شاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، لكن الحديث يقول أجرا، قال أحق ما خصه بالرقية، فهذا الحديث يصح أن يستدل به على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة سيدة القوم اللذيذ، فحينما قالوا هل معكم من راق، قالوا نعم، لكنكم لم تقرؤوننا، لا نرقيه إلا بكذا وكذا، فحدوا لهم قطيعا من الغنم، بعض الروايات على أنهم حدوا لهم 30 شاة، فلما قروا عليه الفاتحة قام كأنما نشط من عقال، فقالوا لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، أي حينما قرأ الفاتحة، اقسموا واضربوا لي بسهم، فأخذوا المال مقابل الرقية وهي تلاوة. وحديث أبي سعيد يستدل به على أخذ المال مقابل الطب، المريض حينما يتداوى يأتي للطبيب، تارة يكون العمل إجارة وتارة تكون جعالة، سواء تداوى بأن صرف له علاج أو أجر له عملية. متى يكون عمل الطبيب إجارة ومتى يكون جعالة؟ عمل الطبيب يكون إجارة إذا لم يضمن الشفاء أو لم يضمن نجاح العملية، تأتي إليه يقول أفحصك وأذكر لك اجتهادي في نوع المرض الذي بك وأصرف لك الدواء، تشفى أو لا تشفى هذا من الله، ليس في هذه الحالة يكون إجارة وليست جعالة، بمعنى أنه يستحق المال الأجرة، بخلاف الجعالة. متى يكون جعالة؟ إذا شرط عليه الشفاء، إذا شفيت تعطين كذا وكذا، إذا نجحت العملية تعطين كذا وكذا، فلا يستحق المال إلا بعد الشفاء. وهل الشفاء متيقن؟ أليس الناس بحاجة لذلك؟ تكون من باب الجعالة، فإذا شفي إذا نجحت العملية أخذ الجعل، وإذا لم يشفى إذا لم تنجح العملية ليس له الجعل. قال لا على تعليمه، من دليل على حرمة أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ الدليل حديث أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن فأهدى إليه قوسا، قال فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخذته قد أخذت قوسا من النار. قال فرددته أي رده عليه رضي الله تعالى عنه. والحديث عند ابن ماجه وإسناده ضعف، فلا يعارض حديث ابن عباس ذكرته قبل قليل في صحيح البخاري. أيضا حديث سهل بن سعد مر بنا في الصحيحين في قصة المرأة الواهبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن مهرا، والمهر حق مالي. مجاز جعل تعليم القرآن مهرا دل على جواز أخذ العوض عن تعليم القرآن، فالصحيح جواز أخذ العوض على تعليم القرآن. قال وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة. قال ويجوز أن يكري العين، يكري العين لأجل شيء لأجل منفعتها، يكري البيت للسكنة، يكري السيارة للركوب، يكري البهيمة لأجل الحليب، يكري الشجرة لأجل الثمرة. وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، مر بنا إذا لم يذكر الأجرة فله أجرات المثل. قال ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. يقول يجوز أن تكري الأرض لكن بشرط، ما يكون بجزء من اللي يخرج منها، يكون بأي شيء، بذهب أو فضة أو ورق نخدية. فما الدليل؟ الدليل حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال كنا نكري الأرض فنقول لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالورق فلم ينهنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، لكن هل نهاهم نهيا عاما؟ لا، نهاهم عن أمر فيه غرض، وهو إذا أكروا الأرض على شرط أن هذه مثل أقبال الجداول اللي تشرب أكثر، أنها زرعها لهم والباقي للمستاجر، قد تخرج هذه وقد لا تخرج هذه، فيكون فيكون فيه غرض. أما بما يتعلق بالورق، بالورق أي بالفضة، فلم ينههم صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر على الجواز. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه حالتين من حالات إكراه الأرض، أن يكريها بمال، هذا جائز، يؤجر الأرض للزراعة مقابل مال، فهذا جائز، حديث رافع بن خديجة وهو في الصحيح. الحالة الثانية أن يكريها بجزء من الخارج منها لكنه على سبيل التعيين، لي الخارج في المكان الفلاني ولك في المكان الفلاني، لي ثمر شجر النخل ولك ثمر البرتقال، هذا لا شك أن فيه غرض، قد ينتج هذا وقد لا ينتج هذا كما ذكر رافع رضي الله تعالى عنه. فإذا كان فيه غرض مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. لكن الحالة الثالثة لو أنه جعل جزءا مشاعا، من يعمل في الأرض له جزء مشاع من الخارج منها، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، يعني جعلهم يعملون بشطر، يعني بالنصف، وهذا جزء مشاع. أنتجت هذه الجهة أو لم تنتج، إن أنتجت فلهم النصف، وإن لم تنتج فصاحب الأرض لا يحصل على شيء، وكذلك العامل لا يحصل على شيء. فالصحيح في باب المزارعة إذا عين جزءا مشاعا جاز كالثلث والربع، أما إذا عين بقعة معينة فهي محرمة، أو عين قدرا معينا، فتزرع الأرض لألف صاع وما بقي فهو لك، قد تخرج ألف صاع وقد لا تخرج، قد تخرج أضعاف أضعاف ذلك، فيقع بينهم نزاع. فالعدل في الشركات عموما، العدل في الشركات لأن الزراعة هي نوع من نوع الشركة، فالعدل في الشركات الغنم للجميع والغرم على الجميع، صاحب المزرعة يخسر الثمرة والعامل يخسر الجهد الذي بذله، هذه تسمى المزارعة. إذا أعطاه أرض يزرعها فيها شجر يأخذ ثمرتها، هذه المزارعة. عندنا المغارسة، والمغارسة يغرس الشجر ويعتني بها على جزء مشاع منها. هذه 1000 شفرة برتقال تقوم بزراعتها والعناية بها حتى تكبر حتى تصل لحد المعلوم، ثم لك النصف، لك الثلث، لك الربع، جائز. لكن لو قال لك منها 100 لك 1000 أو العكس يحرم، للعلة التي ذكرها الرافع رضي الله تعالى عنه. فالمزارعة والمغارسة بجزء مشاع جائز، أما إذا كان بجزء معين سواء كان مقدار معين أو مكان معين فهذا محرم، لأنه يدخل في باب الغرض، والإجارة هي نوع من أنواع البيوع. لكن المزارعة والمغارسة فيها مخاطرة وليس فيها مخاطرة، فلذلك أصح القولين العقد جائز وليس بلازم لأجل المخاطرة، فالناس بحاجة إليها أباحها الشارع، لكن فيها مخاطرة كسائر الشركات ستمر بنا إن شاء الله، فأصبح العقد جائز. سيجوز للعامل أن يفسخ العقد على تفصيل في المسألة، هل متى يفسخ، هل يعوض لا يعوض، ليس الموطن تفصيل، لكن في الجملة أنها من العقود الجائزة وليست اللازمة. إذن حين قال الشيخ عبد الله ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها أصح الجواز إذا كان مشاعاً، قال ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجر ضمن. يقول من أفسد ما استؤجر عليه، استأجرته ليبني لك الحائط وأحضرت له البلوك والإسمنت ثم تبين أنه لا يحسن البناء، أفسده المفسد، أفسده فعليه الضمان. ادعى أنه يعرف، ذهبت إليه تعالجت عنده، يدعي الطب، هذا يحصل عند الأطباء الشعبيين، ثم أضر بك، هنا عليه الضمان. أعطيته سيارتك ليقوم بإصلاحها فأفسدها، فعليه الضمان، بشرط أن يكون قد ادعى أنه يحسن، لكن لما تأتي إليه ويعتذر وتقول إلا اعمل فلا ضمن عليه. لكن استؤجر على أنه يقوم بعمل معين يصلح شيء معين ثم أفسد عليه الضمان. أو أتلف ما استأجره، أعطيته السيارة فأتلفها، استأجر البيت فأتلف الأبواب والنوافذ والمصابيح والمغاسل، عليه الضمان. لكن هل المستأجر يضمن دائما؟ لا، مر بنا أن المستأجر أمين، والأمين عند الفقهاء هو كل من كان المال بيده برضا مالكه أو من يقوم مقامه، كل من أصبح المال بيده. عرفنا كما مر بنا المال كله عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا المال، السيارة مال، البيت مال. فإذا كان المال بيد المستأجر من المالك أو من يقوم مقام المالك كالوكيل صاحب المكتب العقاري، فلا يخلو من حالي أن يتعدى، وهو أن يفعل ما لم يؤذن له به، أو يفرط وهو يترك ما يجب عليه من الحفظ. فإذا تعدى أو فرط كما قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه الضمان، المستأجر عليه الضمان إذا تعدى أو فرط، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فهو أمين، ما على المحسنين من سبيل، وهو محسن فليس عليه سبيل، لم يسن، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وهذا لم يظلم ولم يعتدي. فالصحيح أن المستأجر، أو نقول ضابط أعم من ذلك، الأمين سواء كان مستأجرا أو غير مستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا تعدى أو فرط عليه الضمان، أما لو لم يتعدى ويفرط فلا ضمان عليه. فلو تلفت السيارة بحادث ليس له فيه دور، لم يحصل من لا تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، لكن لو تلفت بتعدي وتفريط منه فعليه الضمان.